محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بحبنا الوسيلة والفضل 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 والفضل. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل سعادة الإنسان بطاعته، وجعل شقاء العبد بمعصيته لربه تبارك وتعالى. والله عز وجل وضع منهاجا في هذا المنهاج، يبين الله عز وجل ما يجب عليك تجاه ربك، وما يجب عليك تجاه المخلوق مثلك. فالله تبارك وتعالى لم يدع شيئا إلا بينه. لذلك فإن الله عز وجل يبين لنا أن الدين بين واضح جلي. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله بين واضح، ولا يمكن للعبد أن ينجو من عقاب الله أو ينال فضل الله عز وجل إلا بأن يؤدي ما فرض الله عليه من حق الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يؤدي حقه، ولكن يقارب ويسدد. ثم بعد ذلك لا نجاة لنا إلا بأن نؤدي حقوق الخلق. ولذلك فإن الله جل وعلا جمع في كتابه الأمرين: حق الله وحق الخلق. وكذلك في السنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فاتبع الآيات بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا حق الله الله في أن نعبده. ثم قال في سياق الآيات والذين لا يشهدون الزور. فبعد أن بين أن المؤمن لا يشرك بالله شيئا، كذلك بين أن من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور. وقد جمعت السنة في البيان كما جمع رب العزة في القرآن. ففي صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وقال في رواية: حتى قلنا ليته سكت. تأملوا يا عباد الله إلى نص القرآن وإلى نص السنة، فهما يتفقان ولا يختلفان. ففي القرآن جمع الله جل وعلا بين الأمرين، بين الإشراك بالله وبين شهادة الزور. وفي السنة حذر من الأمرين، من الإشراك بالله ومن شهادة الزور، لأن بعضنا يظن أن العبادة موقوفة على الصيام والصلاة والزكاة، ويظلم كيف شاء ويعتدي كيف شاء ويأكل المال الحرام ظلما وعدوانا وهو مصل وحاج، فيفصل هذا المسكين بين حق الله جل وعلا فيما أمره الله به من العبادة وبين تقصيره في حق المخلوق. لذلك فإن الشريعة واضحة، لا نجاة لك إلا بكلا الأمرين، أن تؤدي ما اقتصاص من حق الله من توحيد الله، وأن تؤدي حق المخلوق. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يعلمهم دينهم، ومتكئ على أريكة أو متكئ على وسادة، وهو متكئ مائل إلى أحد جنبيه يعلمهم الدين، فيقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ أي إن الأمور التي حرمها الله عز وجل ليست في الإثم على درجة واحدة، بل بعض هذه الأمور التي حرمها الله جل وعلا أشد من بعض. فليس الزنا كالكفر بالله. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك في الشريعة صغائر وكبائر. إذا اجتنبت يا عبد الله ما حرم الله عليك من الكبيرة عفى الله بمنه عن الصغيرة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن فالله عز وجل جعل الذنوب على ضربين، صغائر وكبائر. إن اجتنبت الكبيرة عفى الله بمنه عن الصغيرة. وما هو حد الكبيرة؟ وبما تتميز الكبيرة عن الصغيرة من الذنوب؟ الكبائر ما جاء فيها عن الله وعيد، ما جاء فيها عن الله وعيد، كأن يرتب عليها لعنة أو أن يرتب دنيوية كحد السارق في قطع يده، او رتب الله جل وعلا عليها وعيدا اخرويا كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمتى رايت ان الله جل وعلا رتب عقوبه على معصيه او رتب وعيدا من لعنه او اعاد بالنار فاعلم ان هذا الفعل من الكبائر. اما النظرة والمس والقبلة وما اشبه ذلك فهذا من الصغائر التي يغفرها الله لك ان اجتنبت الكبيرة التي نهى الله عنها. الله جل وعلا يبين لنا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. الاشراك بالله ويحصل او وحقيقة الاشراك ان تجعل لله مدا وهو خلقك، او ان تصرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا. فمن صرف عبادة لمخلوق فقد جعله إلها، كأن ينذر لغير الله او ان يذبح لغير الله او ان يستغيث بالاولياء والاموات. فاذا صرفت العبادة لغير الله وقعت في الشرك والعياذ بالله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين العقد هو القطع ومنه سميت العقيقة، تعق عن الغلام اي تذبح وتقطع عنه. وعقوق او عقوق الوالدين محصله ان تترك برهما او تؤذيهما، ان تترك برهما، وقد فرض الله عليك برهما. فاذا تركت بر الوالدين فقد وقعت في العقوق، او اذا اذيتهما فقد وقعت في العقوق. ولذلك فقد امر الله بامر ونهى عن نهي. في الوالدين يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فامر بالاحسان لهما. ثم قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يتحقق بر الوالدين الا بامرين اثنين، الاول منهما ان تحسن لهما، ان تحسن اليهما. ثم هذا لا يكفي، الامر الثاني ان تكف اذاك عن الوالدين ولو باللفظ، ولو ان تقول اف. انظر يا عبد الله، قد يحسن الرجل الى والديه فيطعمهما ويسقيهما ويكفيهما، ولكنه يؤذي الوالدين باللفظ او يمن على الوالدين. فاعلم ان ايذاءك للوالدين اسقاط لاحسانك لهما. ثم ناتي الى موضوعنا. قال الا وقول الزور وشهادة الزور. قال وكان متكئا فجلس، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الاشراك بالله ولما تكلم عن عقوق الوالدين كان متكئا مائلا الى احد جنبيه. وهذا يبين لك ان الشريعة لا تكلف في عليها، وإنما تعلم الناس دينهم حسب ما تيسر. ولو كنت متكئا وتعظ الناس، انظر كان متكئا وانتهى من قوله عن الإشراك وعن عقوق الوالدين، فلما جاء إلى شهادة الزور اعتدل وجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته، أو قلنا لا يسكت، وفي رواية قلنا ليته سكت. ما هي شهادة الزور؟ ولماذا تقصد صلى الله عليه وسلم أن يجلس بعد أن ذكرها؟ ولماذا يكررها؟ انظر يا عبد الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وكان متكئا فجلس. لما بدأ يتكلم في شهادة الزور اعتدل وجلس، وفي هذا إشارة وتنبيه إلى أن الأمر خطير احتاج أن يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وأن يجلس لكي يروه ولكي ينتبهوا له أكثر. لماذا؟ هل شهادة الزور أشد عند الله من الكفر؟ لا، إن أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، لأنك ما دمت في ساحة الإسلام فأنت في رحمة من الله، وإن فعلت ما فعلت فيرجى لك الخير، إما بتوبة صادقة أو بمنة وعفو من الله الكريم. فإذا خرجت من دائرة الإسلام وقعت في الطرق، وقعت في الكفر، والله عز وجل لا يغفر لكافر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان الإشراك بالله أعظم عند الله من شهادة الزور، فلماذا تقصد أن يعتدل في جلوسه في شهادة الزور؟ اجتهد العلماء، مما يظهر من أقوالهم أن الناس يشق عليهم أن يكفروا بالله إذا كان مسلما وعرض عليه الكفر حتى لو كان عاصيا، فإن تمسكه بالتوحيد يجعله منصرفا وكارها أشد الكراهية لأن يخرج من الإسلام. ولو قلت لمسلم: يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي، لنصر منك نصرة عظيمة وإن كان عاصيا لله جل وعلا. فالناس يقوم في قلوبهم مما خلقه الله عز وجل من أثر طاعتهم، يقوم في القلب كره وضد الكفر. فتجد الرجل عاصيا زانيا شاربا من خمر، فإذا شعر أن دينه يمتهن يدافع عن توحيد الله، وربما قتل في سبيل الله وهو عاص لله في حياته، ولكن عاطفة الإيمان تدفعه لأن يغار على دينه. لذلك فإن الشعوب المسلمة مهما بعدت عن دينها، لما ترى تلك الشعوب أن القرآن يمتهن أو أن الدين يمتهن، فإن قوة الإيمان التي جعلها الله في القلب على اختلافها بين المؤمن الطائع وبين المسلم العاصي تتحرك في نصرة دين الله عز وجل. لكن شهادة الزور يستهين الناس بها،
يستهين الناس بها، وربما تجد الرجل طائعا عاصيا طائعا لله جل وعلا في الصلاة والصيام، عاصيا لله في حقوق الخلق. لما؟ فإن الناس يتهاونون في شهادة الزور ما لا يحصل منهم في الكفر بالله جل وعلا. فكذلك عقوق الوالدين، الطبيعة التي خلقها الله في النفس من العطف على الوالدين تدفع الإنسان لأن يبرهما وأن يحسن إليهما. أما شهادة الزور فإن النفس متعلقة بحب الدنيا، فإذا استجلبت شهادة الزور لك نفعا أو لمن تحب سهل عليك أن تقع فيها. فانظر يا عبد الله ما هي شهادة الزور؟ قال العلماء شهادة الزور يجمعها قولنا هي أن تشهد على إبطال حق كذبا وزورا، أن تشهد على إبطال حق كذبا وزورا. فينبني على شهادتك ضياع حق مظلوم، وينبني على شهادتك أن يرد أو أن ترد بشهادتك الظالم في ظله. شهادة الزور من صورها أن تأتي إلى القاضي ويحلفك بالله لتشهد على خصم أنت تعلم علم اليقين أنه بريء، كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف، ولكنك تريد أن تنصر عشيرتك وأقاربك، أو تريد أن تنصر حبيبا أو صديقا لك، فيحلفك القاضي برب العالمين فتستهين عمليا بقلبك بالحلف بالله. ولو حلفت بأبيك وأمك لتورعت، حتى أن الأمر قد يصل بشهادة الزور، قد يصل شاهد الزور إلى الكفر وإلى الخروج من الإسلام إذا وقع في قلبه الاستهانة برب العالمين. فإذا رأيت أنك لا تحلف بأبيك وأمك تعظيما لشأنهما واستسهلت أن تحلف بالله استخفافا، فقد خرجت من دائرة الإسلام. وأما إذا حلفت بالله وأنت تعلم أنك تكذب ولكنك تريد أن تجامل الناس، ثم بينك وبين نفسك تستغفر ربك، فقد وقعت في الكبيرة ولكنك ما زلت في الإسلام ولكنك عاص لله. إذن شهادة الزور إذا حلفت على باطل لتسقط حقا أو لتثبت لآخر ما ليس بحق له، هذه هي شهادة الزور. وأكثر ما تكون بين الأقارب وبين الأحبة، اختصم رجلان أو تنازع رجلان وسمعت ما قيل ورأيت ما حصل وانتدبت للشهادة، عندئذ ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في الشهادة. قسم يعرفون حدود الله فيقولون الحق ولو على أنفسهم، وقسم تمادوا في الباطل فيكذبون كذبا صريحا، وقسم ثالث يحتالون على رب العالمين جهلا منهم، فيأتي بالشهادة ويضيع القضية ولا يبت فيها بتا، بل يقلي بشهادة ناقصة لكي يعم الأمور. فهذان القسمان الذين يكذبون كذبا صريحا أو يميعون الشهادة كلاهما قد وقع في أكبر الكبائر وفي كن قويا جلدا شديدا في امر الله، واغمض عينيك عن الخلق، واجعل ربك تلقاء عينيك، اعبد الله كأنك تراه، وليس يملك لك شيء، لا يملك احد من الخلق شيئا يضرك او ينفعك الا بامر الله عز وجل. فلا تحملنك رهبة من مخلوق او رهبة فيما في يده، لا يحملنك ذلك على ان تستعين برب العالمين، فان الخير بيد الله عز وجل. لذلك لما علم الله جل وعلا ان الناس تحركهم عواطفهم، لا سيما اذا كانت الشهادة ستضر اقاربك او ستضر اباك وامك، بل قد يشهد الانسان على نفسه، وهذه اصعب الامور، بل تكاد ان لا تراها الا في النادر. لذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. انظر يا عبد الله كيف يؤدبك الله جل وعلا، كونوا قوامين بالقسط، بالعدل، تقم بالعدل الذي امرك الله به ولو على انفسكم. نعم، ان الايمان اذا وقر في قلب العبد وظهرت اعماله على الجوارح يدفع الانسان الى ان يستقل نفسه في جلب امر ربه تبارك وتعالى. ماذا يضر العبد اذا شهد بالعدل ولو اضر نفسه؟ فان ضرر الدنيا قريب وضرر الاخرة شديد. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. لو ان الشهادة ادت ان يضيع عليك حطام من الدنيا، هذه ارضك، لا، اشهد بالله العظيم انها ليست بارضي وانني كاذب. هل رأيتم احدا يفعل ذلك؟ نعم، كان اولئك في الزمن القديم، زمن النبوة وزمن الطاعة، تأملوا في هذا الحديث، وهو حديث في الصحيح، ان رجلا باع لاخر عقارا، باع له بيتا، باع له عقارا، فلما اشترى منه العقار وجد المشتري في هذا العقار كنزا، كنز، فلما وجد هذا الكنز في البيت الذي اشتراه وقع النزاع. يسبق الان الى قلوبنا انهم تنازعوا من ياخذه، لا تعجبون من هذا النزاع يا عباد الله. البائع يقول: بعتك الدار وما فيها، والمشتري يقول: اشتريت العقار ولم اشتري الكنز. على ايش يختلفون؟ هذا يقول: الكنز ليس من حقي. هذا المشتري يقول: الكنز ليس من حقي، اشتريت العقار لم اشتري الكنز الذي في العقار. والبائع ماذا يقول؟ يقول البائع للمشتري: هذا العقار بعته لك وبما فيه. كل يشهد على نفسه ان الكنز لاخيه. يا اخواني، قد مللنا من الصور ونريد حقائق الدين من سنين ونحن نسمع الحلال والحرام، والذي يأكل الربا يتعامل مع البنوك كما كما هو، والذي اعتدى على أرض ما زال معتديا عليها كما هو، والذي يعق والديه ما زال على عق والديه. فماذا يفيدك أن تسمع قال الله وقال رسوله ثم بعد ذلك لا تتغير؟ فلما وقع هذا الخصام جاءت الفتوى وسئل الرجلان: هل لك غلام؟ قال: نعم. هل لك جارية؟ للآخر قال: نعم. قال: زوج الغلام الجارية ولينفقا أو أنفقا عليهما منه وتصدقا. جعل الكلب قسمة بينهما برضاهما، زوج الفتاة بالغلام وانفقا عليهما من الكلب وتصدقا منه. هكذا كان الناس في الزمن الأول. لذلك انظر يا عبد الله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو أن الشهادة كانت على نفسك أو على أبويك أو على الأقربين، فاشهد وقل كلمة الحق، وفق الله الجميع لرضاه. الحمد لله على ما أنعم من نعم وأولى من فضل. يا عباد الله، إن الله جل وعلا أمرنا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فانظر يا عبد الله كيف سبب الله عز وجل في أمر الشهادة. ولذلك من اقتطع حق امرئ مسلم بشهادته زورا وعدوانا فلا توبة لك حتى ترد الحق لأهله. إذا شهدت شهادة زور وانبنى على شهادتك ضياع الحقوق ثم تبت إلى الله، ماذا تفعل؟ لا بد أن تعلن شهادة الحق، وما دمت لا تعلن شهادة الحق لا يزال الإثم والذنب في عنقك. يعني إيش هذا؟ يعني أقول للناس أنا كذاب؟ نعم، قل للناس أنا كاذب وقد شهدت شهادة زور. كيف يرد الحق دون أن تشهد ودون أن ترجع بشهادتك الباطلة؟ يقول الناس يقولون كذاب، الله أحق أن تخشى، تخشى الناس ولا تخشى رب العالمين. الآن يجلس الشهود على أبواب المحاكم يشترون الشهود بالمال. ينبني على هذا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، لأن القاضي يحكم بالظاهر ولا يؤمر بأن يحكم بالباطل، بل هو عاجز أن يعرف البواطن، أن يعرف البواطن إنما يحكم بظاهر الأمور. فإذا تماديت على شهادتك ولم تعلن شهادة الحق فإن هذا المظلوم سيعيش طيلة عمره مظلوما بسببك وبذنبك، ولا يزال حقه ضائعا بسببك. فما دام هو مظلوم لا يزال الذنب معلقا في عنقك وإن مت. لذلك فاتقوا الله يا عباد الله، وليراجع كل واحد منا نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه او يعاوده الفينة بعد الفينة. ان المؤمن خلق مفتنا اذا ذكر تذكر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث انه ما من عبد من المسلمين الا وقد جعل الله له ذنبا هو مقيم عليه دائما، او جعل الله ذنبا يعتاده مرة بعد المرة. وكل منا يعرف في نفسه ما هو هذا الذنب الذي لا يستطيع او يستطيع ان يتركه ولكنه يتهاون. ان الله لم يأمرنا ان نكون معصومين من الذنوب، ولكن الله امرنا اذا ما وقعنا ان نتوب. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وحسن التوبة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل سعادة الإنسان بطاعته، وجعل شقاء العبد بمعصيته لربه تبارك وتعالى. والله عز وجل وضع منهاجا، في هذا المنهاج يبين الله عز وجل ما يجب عليك تجاه ربك، وما يجب عليك تجاه المخلوق مثله. فالله تبارك وتعالى لم يدع شيئا إلا بينه. لذلك فإن الله عز وجل يبين لنا أن الدين بين واضح جلي. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله بين واضح، ولا يمكن للعبد أن ينجو من عقاب الله أو ينال فضل الله عز وجل إلا بأن يؤدي ما فرض الله عليه من حق الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يؤدي حقه، ولكن يقارب ويسدد. ثم بعد ذلك لا نجاة لنا إلا بأن نؤدي حقوق الخلق. ولذلك فإن الله جل وعلا جمع في كتابه الأمرين: حق الله وحق الخلق. وكذلك في السنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فابتدع الآيات بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا حق الله في أن نعبده. ثم قال في سياق الآيات: والذين لا يشهدون الزور. فبعد أن بين أن المؤمن لا يشرك بالله شيئا، كذلك بين أن من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور. وقد جمعت السنة في البيان كما جمع رب العزة في القرآن. ففي صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وقال في رواية: حتى قلنا ليته سكت. تأملوا يا عباد الله إلى نص القرآن وإلى نص السنة، فهما يتفقان ولا يختلفان. ففي القرآن جمع الله جل وعلا بين الأمرين، بين الإشراك بالله وبين شهادة الزور. وفي السنة حذر من الأمرين، من الإشراك بالله ومن شهادة الزور، لأن بعضنا يظن أن العبادة موقوفة على الصيام والصلاة والزكاة، ويظلم كيف شاء ويعتدي كيف شاء ويأكل المال الحرام ظلما وعدوانا وهو مصل وحاج. فيفصل هذا المسكين بين حق الله جل وعلا فيما أمره الله به من العبادة وبين تقصيره في حق المخلوق. لذلك فإن الشريعة واضحة، لا نجاة لك إلا بكلا الأمرين: أن تؤدي ما اقتصاص من حق الله من توحيد الله، وأن تؤدي يعطي حق المخلوق. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يعلمهم دينهم ومتكئ على أريكة أو متكئ على وسادة، وهو متكئ مائل إلى أحد جنبيه يعلمهم الدين، فيقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ أي إن الأمور التي حرمها الله عز وجل ليست في الإثم على درجة واحدة، بل بعض هذه الأمور التي حرمها الله جل وعلا أشد من بعض، فليس الزنا كالكفر بالله. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك في الشريعة صغائر وكبائر. إذا اجتنبت يا عبد الله ما حرم الله عليك من الكبيرة عفى الله بمنه عن الصغيرة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن فالله عز وجل جعل الذنوب على ضربين، صغائر وكبائر. إن اجتنبت الكبيرة عفى الله بمنه عن الصغيرة. وما هو حد الكبيرة؟ ولم تتميز الكبيرة عن الصغيرة من الذنوب؟ الكبائر ما جاء فيها عن الله وعيد، ما جاء فيها عن الله وعيد، كأن يرتب عليها لعنة، أو أن يرتب عليها دخول النار، أو أن يربط بها حدا من الحدود كحد الزاني وحد السرقة. فإذا رتب الله على الذنب حدا وعقوبة دنيوية كحد السارق في قطع يده، أو رتب الله جل وعلا عليها وعيدا أخرويا كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمتى رأيت أن الله جل وعلا رتب عقوبة على معصية، أو رتب وعيدا من لعنة أو إيعاد بالنار، فاعلم أن هذا الفعل من الكبائر. أما النظرة والمس والقبلة وما أشبه ذلك فهذا من الصغائر التي يغفرها الله لك إن اجتنبت الكبيرة التي نهى الله عنه. الله جل وعلا يبين لنا في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله ويحصل أو وحقيقة الإشراك أن تجعل لله مدا وهو خلقك، أو أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا. فمن صرف عبادة لمخلوق فقد جعله إلها، كأن ينذر لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن يستغيث بالأولياء والأموات. فإذا صرفت العبادة لغير الله وقعت في الشرك والعياذ بالله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين: العقد هو القطع، ومنه سميت العقيقة، تعق عن الغلام أي تذبح وتقطع عنه. وعقوق أو عقوق الوالدين محصله أن تترك برهما أو تؤذيهما. برهما وقد فرض الله عليك برهما، فإذا تركت بر الوالدين فقد وقعت في العقوق، أو إذا آذيتهما فقد وقعت في العقوق. ولذلك فقد أمر الله بأمر ونهى عن نهي في الوالدين، يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان لهما. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يتحقق بر الوالدين إلا بأمرين اثنين، الأول منهما أن تحسن لهما، أن تحسن إليهما، ثم هذا لا يكفي، الأمر الثاني أن تكف أذاك عن الوالدين ولو باللفظ، ولو أن تقول أف. انظر يا عبد الله، قد يحسن الرجل إلى والديه فيطعمهما ويسقيهما ويكفيهما، ولكنه يؤذي الوالدين باللفظ أو يمن على الوالدين. فاعلم أن إيذاءك للوالدين إسقاط لإحسانك لهما. ثم نأتي إلى موضوعنا، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال: وكان متكئا فجلس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإشراك بالله ولما تكلم عن عقوق الوالدين كان متكئا مائلا إلى أحد جنبيه. وهذا يبين لك أن الشريعة لا تكلف فيها، وإنما تعلم الناس دينهم حسب ما تيسر. ولو كنت متكئا وتعظ الناس، انظر، كان متكئا وانتهى من قوله عن الإشراك وعن عقوق الوالدين، فلما جاء إلى شهادة الزور اعتدل وجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته، أو قلنا لا يسكت، وفي رواية قلنا ليته سكت. ما هي شهادة الزور؟ ولماذا تقصد صلى الله عليه وسلم أن يجلس بعد أن ذكرها؟ ولماذا يكررها؟ انظر يا عبد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وكان متكئا فجلس. لما بدأ يتكلم في شهادة الزور اعتدل وجلس، وفي هذا إشارة وتنبيه إلى أن الأمر خطير احتاج أن يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وأن يجلس لكي يروه ولكي ينتبهوا له أكثر. لماذا؟ هل شهادة الزور أشد عند الله من الكفر؟ لا، إن أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، لأنك ما دمت في ساحة الإسلام فأنت في رحمة من الله، وإن فعلت ما فعلت فيرجى لك الخير، إما بتوبة صادقة أو بمنة وعفو من الله الكريم. فإذا خرجت من دائرة الإسلام وقعت في الطرق، وقعت في الكفر، والله عز وجل لا يغفر لكافر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان الإشراك بالله أعظم عند الله من شهادة الزور، فلماذا تقصد أن يعتدل في جلوسه في شهادة الزور؟ اجتهد العلماء، مما يظهر من أقوالهم أن الناس يشق عليهم أن يكفروا بالله إذا كان مسلما وعرض عليه الكفر حتى لو كان عاصيا، فإن تمسكه بالتوحيد يجعله منصرفا وكارها أشد الكراهية لأن يخرج من الإسلام. ولو قلت لمسلم يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي لنصر منك نصرة عظيمة وإن كان عاصيا لله جل وعلا. فالناس يقوم في قلوبهم مما خلقه الله عز وجل من أثر طاعتهم، يقوم في القلب كره وضد الكفر. فتجد الرجل عاصيا زانيا شاربا من خمر، فإذا شعر أن دينه يمتهن يدافع عن توحيد الله، وربما قتل في سبيل الله وهو عاص لله في حياته، ولكن عاطفة الإيمان تدفعه لأن يغار على دينه. لذلك فإن الشعوب المسلمة مهما بعدت عن دينها، لما ترى تلك الشعوب أن القرآن يمتهن أو أن الدين يمتهن، فإن قوة الإيمان التي جعلها الله في القلب على اختلافها بين المؤمن الطائع وبين المسلم العاصي تتحرك في نصرة دين الله عز وجل. لكن شهادة الزور يستهين الناس بها، وربما تجد الرجل طائعا لله جل وعلا في الصلاة والصيام، عاصيا لله في حقوق الخلق. لما؟ فإن الناس يتهاونون في شهادة الزور ما لا يحصل منهم في الكفر بالله جل وعلا. فكذلك عقوق الوالدين، الطبيعة التي خلقها الله في النفس من العطف على الوالدين تدفع الإنسان لأن يبرهما وأن يحسن إليهما. أما شهادة الزور فإن النفس متعلقة بحب الدنيا، فإذا استجلبت شهادة الزور لك نفعا أو لمن تحب سهل عليك أن تقع فيها. فانظر يا عبد الله، ما هي شهادة الزور؟ قال العلماء: شهادة الزور يجمعها قولنا هي أن تشهد على إبطال حق كذبا وزورا، أن تشهد على إبطال حق كذبا وزورا. فينبني على شهادتك ضياع حق مظلوم، وينبني على شهادتك أن يرد أو أن ترد بشهادتك الظالم في ظله. شهادة الزور من صورها أن تأتي إلى القاضي ويحلفك بالله لتشهد على خصم أنت تعلم علم اليقين أنه بريء، كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف، ولكنك تريد أن تنصر عشيرتك وأقاربك، أو تريد أن تنصر حبيبا أو صديقا لك، فيحلفك القاضي برب العالمين، فتستهين عمليا بقلبك بالحلف بالله. ولو حلفت بأبيك وأمك لتورعت حتى الأمر قد يصل بشهادة الزور، قد يصل شاهد الزور إلى الكفر وإلى الخروج من الإسلام إذا وقع في قلبه الاستهانة برب العالمين. فإذا رأيت أنك لا تحلف بأبيك وأمك تعظيما لشأنهما واستسهلت أن تحلف بالله استخفافا فقد خرجت من دائرة الإسلام. وأما إذا حلفت بالله وأنت تعلم أنك تكذب ولكنك تريد أن تجامل الناس، ثم بينك وبين نفسك تستغفر ربك فقد وقعت في الكبيرة، ولكنك ما زلت في الإسلام ولكنك عاص لله. إذن شهادة الزور إذا حلفت على باطل لتسقط حقا أو لتثبت لآخر ما ليس بحق له، هذه هي شهادة الزور. وأكثر ما تكون بين الأقارب وبين الأحبة، اختصم رجلان أو تنازع رجلان وسمعت ما قيل ورأيت ما حصل وانتدبت للشهادة، عندئذ ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في الشهادة. قسم يعرفون حدود الله فيقولون الحق ولو على أنفسهم، وقسم تمادوا في الباطل فيكذبون كذبا صريحا، وقسم ثالث يحتالون على رب العالمين جهلا منهم، فيأتي بالشهادة ويميع القضية ولا يبت فيها بثا بل يبلي بشهادة ناقصة لكي يعمي الأمور. فهذان القسمان الذين يكذبون كذبا صريحا أو يميعون الشهادة، كلاهما قد وقع في أكبر الكبائر وفي شهادة الزور. كن قويا جلدا شديدا في أمر الله واغمض عينيك عن الخلق واجعل ربك تلقاء عينيه، اعبد الله كأنك تراه، وليس يملك لك شيء، لا يملك أحد من الخلق شيئا يضرك أو ينفعك إلا بأمر الله عز وجل. فلا تحملنك رهبة من مخلوق أو رغبة فيما في يده، لا يحملنك ذلك على أن تستهين برب العالمين، فإن الخير بيد الله عز وجل. لذلك لما علم الله جل وعلا أن الناس تحركهم عواطفهم، لا سيما إذا كانت الشهادة ستضر أقاربك أو ستضر أباك وأمك، بل قد يشهد الإنسان على نفسه وهذه أصعب الأمور، بل تكاد أن لا تراها إلا في النادر. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظر يا عبد الله كيف يؤدبك الله جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط، بالعدل، تقم بالعدل الذي أمرك الله به ولو على أنفسكم. نعم، إن الإيمان إذا وقر في قلب العبد وظهرت أعماله على الجوارح يدفع الإنسان إلى أن يستقل نفسه في جلب أمر ربه تبارك وتعالى. ماذا يضر العبد إذا شهد بالعدل ولو أضر نفسه؟ فإن ضرر الدنيا قريب وضرر الآخرة شديد. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لو أن الشهادة أدت أن يضيع عليك من الدنيا. هذه أرضك؟ لا، أشهد بالله العظيم أنها ليست بأرضي وأنني كاذب. هل رأيتم أحدا يفعل ذلك؟ نعم، كان أولئك في الزمن القديم، زمن النبوة وزمن الطاعة. تأملوا في هذا الحديث، وهو حديث في الصحيح، أن رجلا باع لآخر عقارا، باع له بيتا، باع له عقارا، فلما اشترى منه العقار وجد المشتري في هذا العقار كنزا، كنز. فلما وجد هذا الكنز في البيت الذي اشتراه وقع النزاع. يسبق الآن إلى قلوبنا أنهم تنازعوا من يأخذه. لا، تعجبون من هذا النزاع يا عباد الله. البائع يقول: بعتك الدار وما فيها، والمشتري يقول: اشتريت العقار ولم اشتري الكنز. على ايش يختلفون؟ هذا يقول: الكنز ليس من حقي. هذا المشتري يقول: الكنز ليس من حقي، اشتريت العقار لم اشتري الكنز الذي في العقار. والبائع ماذا يقول؟ يقول البائع للمشتري: هذا العقار بعته لك وبما فيه. كل يشهد على نفسه أن الكنز لأخيه. يا إخواني، قد مللنا من الصور ونريد حقائق الدين من سنين، ونحن نسمع الحلال والحرام، والذي يأكل الربا يتعامل مع البنوك كما هو، والذي اعتدى على أرض ما زال معتديا عليها كما هو، والذي يعق والديه ما زال على عق والديه. فماذا يفيدك أن تسمع قال الله وقال رسوله ثم بعد ذلك لا تتغير؟ فلما وقع هذا الخصام جاءت الفتوى وسئل الرجلان: هل لك غلام؟ قال: نعم. هل لك جارية للآخر؟ قال: نعم. قال: زوج الغلام الجارية ولينفقا أو أنفقا عليهما منه وتصدقا. جعل الكلب قسمة بينهما برضاهما، زوج الفتاة بالغلام وانفقا عليهما من الكلب وتصدقا منه. هكذا كان الناس في الزمن الأول. لذلك انظر يا عبد الله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو أن الشهادة كانت على نفسك أو على أبويك أو على الأقربين، فاشهد وقل كلمة الحق، وفق الله الجميع لرضاه. الحمد لله على ما أنعم من نعم وأولى من فضل. يا عباد الله، إن الله جل وعلا أمرنا: فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فانظر يا عبد الله كيف سبب الله عز وجل في أمر الشهادة. ولذلك من اقتطع حق امرئ مسلم بشهادته زورا وعدوانا فلا توبة لك حتى ترد الحق لأهله. إذا شهدت شهادة زور، وانبنى على شهادتك ضياع الحقوق، ثم تبت الى الله، ماذا تفعل؟ لا بد ان تعلن شهادة الحق، وما دمت لا تعلن شهادة الحق لا يزال الاثم والذنب في عنقك. يعني ايش هذا؟ يعني اقول للناس انا كذاب؟ نعم، قل للناس انا كاذب وقد شهدت شهادة زور. كيف يرد الحق دون ان تشهد ودون ان ترجع بشهادتك الباطلة؟ يقول الناس يقولون كذاب، الله احق ان تخشاه، تخشى الناس ولا تخشى رب العالمين. الان يجلس الشهود على ابواب المحاكم، يشترون الشهود بالمال، ينبني على هذا تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله، لان القاضي يحكم بالظاهر ولا يؤمر بان يحكم بالباطل، بل هو عاجز ان يعرف البواطن، ان يعرف البواطن انما يحكم بظاهر الامور. فاذا تماديت على شهادتك ولم تعلن شهادة الحق، فان هذا المظلوم سيعيش طيلة عمره مظلوما بسببك وبذنبك، ولا يزال حقه ضائعا بسببك. فما دام هو مظلوم لا يزال الذنب معلقا في عنقك وإن مت. لذلك فاتقوا الله يا عباد الله، وليراجع كل واحد منا نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه او يعاوده الفينة بعد الفينة. ان المؤمن خلق مفتنا اذا ذكر تذكر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث انه ما من عبد من المسلمين الا وقد جعل الله له ذنبا هو مقيم عليه دائما، او جعل الله ذنبا يعتاده مرة بعد المرة. وكل منا يعرف في نفسه ما هو هذا الذنب الذي لا يستطيع او يستطيع ان يتركه ولكنه يتهاون. ان الله لم يأمرنا ان نكون معصومين من الذنوب، ولكن الله امرنا اذا ما وقعنا ان نتوب. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وحسن التوبة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.